الأعراب يجحدون البائع وينكرون أن الله يبعث الموتى، لأن هذا بعيد في عقوله. يقولون كيف إذا كنا عظاما ورفاتا نلتأ في الحياة ونحن قد تمزقنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة؟ قالوا أين كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قال الله تعالى إن هي إلا زجرة واحدة إيداع الساهرة. ما لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ سبحان الله، نسي خلقه. من الذي خلقك في الأول وانت معدوم؟ أوجدك من العدم، أليس الذي أوجدك من العدم قادر على أن يعيدك؟ هذا من باب أولى. الذي قدر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى السماوات والأرض. هذا تعجيز لله عز وجل، إن الله لا يقدر على إحيائهم بعد موت، لأنهم يجهلون أو يجحدون قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلا البرهان واضح، الذي أوجدكم الذي أوجدكم وأنشأكم في الأول لله شيء قادر على أن يبعثكم يوم القيامة، مع أنها يبقى لكم في القبور يبقى شيء من أجسادكم تعاد منه الأجسام، ذلك أهون في نظر العقل، أهون على الله، مع أن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالله استدل على وجود البعث بأدلة كثيرة للقرآن، أعظمها أن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى، وأيضا ضرب أمثلة محسوسة يرونها ويشاهدونها بأعينهم، وهي أن الأرض تكون ميتة مجذبة ما فيها أي نبات، ما فيها أي نبات، فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وعنبتت من كل زوج بعيد. أليس هذا بعث؟ أليس هذا بعث للنبات؟ هل النبات الذي هلك وضاع ودرته الرياح يبقى له بذور في الأرض، بذور خفية، فإذا نزل المطر نبتت هذه البذور. بنو آدم كذلك يبقى له بذور في الأرض، يفنى كل شيء من ابن آدم إلا عقب الجنة، عظم صغير منه يركب خلق الإنسان يوم القيامة. فإذا نزل المطر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عند البعث، ينزل مطر على الأرض لا يكن منه بيت ولا مدر، مطر ينزل على الأرض 40 يوما تنبت الأجسام من هذا المطر، يقول كمني الرجال، هذا المطر مثل مني الرجال، تنبت الأجسام وتتكامل، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح إلى هذه الأجسام ثم تمشي بإذن الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة البعث، نفخة البعث، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى رد عليهم بأنه لو لم يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم لكان ذلك عبثا منه سبحانه وتعالى، يعني يوجد خلق في هذه الدنيا ويعيشهم ويرزقهم ويعطيهم ثم بعد ذلك يفنون ولهنا نتيجة، هذا عبث، لا بد منها نتيجة ويجزى على الأعمال يوم القيامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالذين يجحدون البعث يصفون الله بالعبث وأنه يخلق خلقا لا نتيجة له. تعالى الله عما يقولون. أيضا جحود البعث، جحود البعث فيه وصف لله بالحيث وعدم العدل، إذ كيف يترك العباد في هذه الدنيا منهم من يطيع الله ويفني عمره في الطاعة ثم يموت، والثاني يكفر ويفجر ويعصي الله ثم يموت، يموت البر والفاجر ثم تنتهي الأمور ولا فيه الحساب ولا جزاء، أليس هذا من الحيث؟ واحد أفنى عمره في طاعة الله ولا يعطى جزاء، وواحد أفنى عمره في معصية الله وهو معافى ومرزوق ومعطى من الخيرات ثم يموت ولا يبعث ولا يعذب على كفره ومعصيته. حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لو ما أنا بعث صاروا المسلمين والمجرمين سوا ولا لا؟ صاروا المسلمين والمجرمين سوا، صاروا الصالح والكافر سوا، كلهم يموتون وخلاص انتهى الأمور. لا، هذا وصف لله بالحيط. تعالى الله سبحانه وتعالى. بل لا بد أن يجازي العامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا هو العدل الإلهي. فهذه بعض الردود التي ذكرها الله في القرآن على الذين ينكرون البعث، وذلك أن إنكار البعث تعجيز لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن إنكار البعث وصف لله بالعبث، وثالثا أن إنكار البعث وصف لله بالحير وعدم العدل، وأنه يجعل المسلمين كالمجرمين ويجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تعالى الله عن ذلك. لأننا في هذه الدنيا نشاهد بعض المسلمين أثنى عمره في الطاعة وهو مبتلى بالأمراض والفقر والحاجة ويموت على هذه الصفة، ما جاءت من ثمرة عمله شيء، عمله الصالح. الكافر يكفر ويفسق وهو منعم ومعطى من هذه الدنيا وعنده القوة وعنده الأموال، يعني معناه أن صار الكافر أحسن من المسلم. لو وقف الأمر على هذا الحد صار الكافر أحسن من المسلم، لكن هناك دار لا يتساوى فيها الكافر والمؤمن والصالح والطالح، هناك دار يتميزون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر العبد هذا المصير تاب إلى الله عز وجل وعمل الطاعة واستعد لهذا، أما إذا نسي هذا المصير فإنه يعبث ويفسق ويجرم ويقتل ويفسد، ثم يأخذه الله على غرة وينتقل إلى الدار الآخرة محملا بالأوزار والخطايا. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى، إلا أن يبعث الناس يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، كل يذوق ثمرة عمله، الكافر يذوق ثمرة عمله والمؤمن يذوق ثمرة عمله. الدنيا دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء، دار جزاء. فهذه بعض الأدلة والبراهين على إثبات البعث بعد الموت وبيان الحكمة من البعث وقول الله تعالى ترجمة باب من سب الدار.